الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بعد النفير العام ودخول العشائر، 4 غارات إسرائيلية على السويداء و5 على طريق تدمر حمص، والهجر يطالب دمشق بقوات فض نزاع. شائعات إيرانية: الشرع وعائلته غادروا دمشق واغتيال 3 شخصيات بينها وزير الدفاع. براك في بيروت الثلاثاء ليومين، وحزب الله يعمم على عناصره ومحاسبيه تجنب زيارة بلداتهم في الجنوب. غوتيريش يحذر من عواقب بقاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال 5، وبلاسخارد: الفرصة لن تبقى إلى الأبد. يزبك: نعيب على الحكومة عملها ببطء وخطوات قصيرة. والصادق: لن يضع المجتمع الدولي أي قرش قبل التزامنا بوقف النار وتنفيذ 1701 و1559. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. كما كان متوقعا، اتفاق وقف النار في السويداء لم يصمد طويلا، إذ بعد انسحاب القوات الحكومية من المحافظة تنفيذا للاتفاق مع المشايخ الدروز، أعلنت العشائر النفير العام لدعم عشائر البدو، وبثت فيديوهات لقوات تتجه إلى السويداء، فيما حركت إسرائيل مجددا سلاحها الجوي لتقصف المحافظة وطريق تدمر حمص، بالتوازي مع مباشرة الإعلام الإيراني ترويج الشائعات عن مغادرة الرئيس السوري وعائلته دمشق من دون تحديد وجهته، إضافة إلى اغتيالات طاولت شخصيات بينها وزير الدفاع. في أي حال، لا يمكن إجراء أي قراءة مستقبلية للوضع العام في سوريا والسويداء خصوصا، لأن التطورات تتسارع وكل الاحتمالات مفتوحة، وربما تكون من دون قيود أو ضوابط. لبنانيا، توم براك راجع التلاتة ليتسلم الرد اللبناني على الرد الأمريكي الأخير، والذي كما سرب حدد نهاية العام موعدا نهائيا غير قابل للتمديد لسحب كل السلاح غير الشرعي جنوب وشمال الليطاني وبسط سيادة الدولة غير المنقوصة على كامل أراضيها بسلاحها الذاتي حصرا ومن دون أي منازع.
فقد استهدفت الطائرات الإسرائيلية فجرا ب4 غارات مواقع داخل محافظة السويداء من دون تحديد نقاط الاستهداف حتى الساعة.
بالتزامن، أفادت أنباء عن سيطرة قوات من العشائر على قرى في ريف السويداء الغربي ووصولهم إلى مشارف مدينة السويداء، وفق مقاطع مصورة نشرت على منصات التواصل نسبها ناشطون إلى أبناء عشائر ينحدرون من ريف درعا ودير الزور وبعض المناطق السورية الأخرى.
وكانت غارة ضربت رتلا لمسلحي العشائر على طريق تدمر حمص تزامنا مع تحليق أربع مسيرات في أجواء محافظة درعا.
وفي إطار بث الشائعات المعروفة الأهداف، قالت قناة الميادين التابعة لإيران إن الرئيس السوري أحمد الشرع غادر دمشق برفقة عائلته، وأن عملية اغتيال طالت 3 شخصيات كبيرة في الإدارة السورية الانتقالية، منهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة.
وكما تحدثت القناة عن دخول فرقة عسكرية إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون في خطوة مفاجئة لتتسلم الإشراف على عمل التلفزيون.
ووسط انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن المحافظة، تفيد المعلومات بأن قوات العشائر والبدو تتمركز في 3 نقاط تقع في محيط مدينة السويداء وتخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة.
وكانت العشائر شنت هجوما معاكسا في ريف السويداء الغربي عقب انتهاكات وعمليات قتل قامت بها مجموعات مسلحة درزية بحق أبناء العشائر البدوية من أهالي المحافظة، وأحكمت سيطرتها على بلدة عدة.
تم تحرير القرى التالية التي تقدم إليها عصابات الهجري: قرية الدور، اتعارة، سميع، الطيرة، صمة. تم تحريرهم بالكامل من عصابات الهجري.
سبق ذلك إعلان القوات العشائرية النفير العام.
أعلن نحن في مجلس القبائل والعشائر السورية النفير العام لكل أبناء القبائل والعشائر في سوريا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، ونوجه نداء للعشائر في كل المحافظات السورية التوجه فورا إلى السويداء لإنقاذ أهلنا من المذبحة والتطهير العرقي وندعو أبناء عشائر الغيارة التحلي بأخلاق الإسلام والعروبة وأن لا يعتدوا إلا على من اعتدى عليهم.
في الأثناء ذكرت وكالة سانا مساء أمس أن إسرائيل نفذت غارة جوية في محيط مدينة السويداء.
أضافت أن مجموعات خارجة عن القانون ارتكبت أمس مجازر بحق مدنيين وأبناء عشائر في أحياء داخل مدينة السويداء وريفها بعد ساعات من انسحاب قوة الجيش والأمن بموجب اتفاق بين الحكومة ووجهاء من الطائفة الدرزية.
وأشارت سانا إلى أنه بعد تطبيق بنود الاتفاق في السويداء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية مساء الأربعاء الماضي وتكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن بالمحافظة، قامت مجموعات خارجة عن القانون بالاعتداء على حي المقوص شرق المدينة وارتكاب مجازر وانتهاكات بحق المدنيين.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن تلك المجموعات هاجمت الحي وارتكبت مجازر بحق النساء والأطفال ونفذت تصفيات ميدانية وانتهاكات بحق أبناء المنطقة من العشائر والبدو.
ووفقا للمصادر نفسها فقد أسفرت الاعتداءات عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين، مؤكدة أن منازل وأحياء في المدينة وقرى ريف السويداء الغربي تعود لعشائر البدو تعرضت للحرق من قبل تلك الفصائل المحلية.
مصادر محلية ذكرت أن مسلحين يحتجزون أكثر من 1000 مدني من البدو في بلدة شهبة في السويداء بعد انسحاب قوات الحكومة، مشيرة إلى نزوح أكثر من 500 عائلة من البدو بعد حرق منازلها في السويداء من قبل مجموعات مسلحة.
الشيخ حكمة الهجري وهو أحد شيوخ عقل الدروز طالب دمشق بإرسال قوات لفض النزاع في السويداء.
إلى أبنائنا الكرام، نحن أبناء هذه الأرض نؤمن بأدبيات وأخلاقيات العيش المشترك، وسنبقى ملتزمين بروح التسامح رغم الاعتداءات المؤلمة التي طالت أبناء طائفتنا في الساعات الماضية. إننا لسنا طائفيين ولم نكن يوما دعاة فرقة أو فتنة، وهذه ليست رسالة جديدة بل تذكير بتاريخ عريق من الشراكة الوطنية والالتزام بالأدب والمروءة في التعامل مع كل مكونات المجتمع من عشائر والمكونات الأخرى. نحن نحمل كامل المسؤولية لكل من يعبث بالأمن والاستقرار، ونؤكد أن من يقوم بأعمال التخريب أو التحريض لا يمثل إلا نفسه، ونرفض أن ينسب فعله إلى أي طائفة أو منطقة.
وفي السياق، وقعت اشتباكات بين بعض أهالي بلدتي سعسع والمقروصة في ريف دمشق الغربي على خلفية عمليات انتقام استهدفت عشائر البدو في محافظة السويداء.
الرئاسة السورية أصدرت بياناً أوضحت فيه أنه استجابة للوساطة الأمريكية العربية، قررت القيادة السورية سحب القوات العسكرية إلى مواقعها وثكناتها لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة في محافظة السويداء.
وتابع البيان أن الوساطة الأمريكية العربية تلزم القوات الخارجة عن القانون بألا تلجأ للانتقام والعنف ضد المدنيين، متهماً تلك المجموعات بارتكاب جرائم مروعة تتنافى مع التزامات الوساطة الأمريكية العربية وبتهديد مباشر للسلم الأهلي، داعيا كل الأطراف إلى التهدئة وفسح المجال للدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين.
الدولة السورية دعت في البيان الرئاسي أيضا المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في استعادة الاستقرار وضبط السلاح المتفلت، معتبرة أن تدخلات إسرائيل السافرة في الشأن الداخلي السوري تؤدي إلى مزيد من الفوضى وتعقد المشهد الإقليمي، ومؤكدة أن حماية سوريا ووحدتها وأمن شعبها مسؤولية الدولة، وستواصل الحكومة اتخاذ ما يلزم لحماية مواطنيها.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا بالرئيس السوري أحمد الشرع مؤكدا دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ومعتبرا أن اعتداءات إسرائيل انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وسيادة سوريا وتهديد لاستقرار المنطقة.
الشرع من ناحيته شكر أمير قطر على دعم سوريا مثمنا دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال: لم نرضى بتفكك سوريا أمس ولن نرضى به اليوم ولا غدا.
وفي نيويورك قالت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن دوروثي شي إن الولايات المتحدة لم تدعم غارات إسرائيل على سوريا، ونحن منخرطون دبلوماسيا مع إسرائيل وسوريا على أعلى مستوى في شأن الأزمة، منددة بالعنف في السويداء وداعية كل الأطراف إلى التراجع والانقراض في حوار.
مندوب سوريا قصي عبد الحق أكد في كلمته أن السوريين مصممون على التصدي لأي محاولات للتقسيم ولن يسمحوا لأي طرف خارجي لجرهم لحرب تفتيت ويرفضون أي ذرائع للاحتلال، كما شدد على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهودا فورية للتصدي لاعتداءات إسرائيل ودفعها لسحب قواتها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد على أن وقف إطلاق النار في سوريا تحقق عبر القوة العسكرية وأن القوة تشكل جوهر الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيق مقولة تحقيق السلام عن طريق القوة من دون قيود قانونية دولية.
في الأثناء أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن تحذير سفر الأمريكيين إلى سوريا لا يزال عند المستوى 4 ويمنع السفر إليها بسبب مخاطر النزاع المسلح، داعية مواطنيها الراغبين بمغادرة سوريا إلى العبور برا إلى الأردن والحصول على تأشيرات هناك.
وعلى الخط اللبناني السوري تردد أن اجتماعا أمنيا ثلاثيا جديدا مطولا وناجحا عقد على مستوى عال في الرياض في إطار متابعة تطورات تنفيذ الاتفاق السابق بين بيروت ودمشق الذي لم تنفذ كل بنوده، وقد ناقش المجتمعون بعمق هواجس الطرفين واتفقوا على معالجتها وتسريع العمل في بنود الاتفاق.
يتوقع أن يصل المفد الأمريكي توم براك إلى بيروت الثلاثاء المقبل في زيارة تستمر يومين لاستلام الرد اللبناني على الرد الأمريكي، ويلتقي في خلالها الرؤساء جوزيف عون نبيه بري ونواف سلام وزير الخارجية يوسف رجي وقيادات أخرى.
صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصدر وزاري أن الرد اللبناني يتضمن تدويرا للعديد من الزوايا المتعلقة بالالتزامات التي يجب على لبنان أن ينفذها، كما أن هناك ربطا لبنانيا بين أي خطوة نحو صدور قرار بخطة زمنية لحصرية السلاح وبين وقف إسرائيلي نهائي لإطلاق النار والخروقات والاعتداءات والاغتيالات.
الصحيفة نسبت إلى مصدر دبلوماسي غربي في بيروت أن زيارة براك ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الأمور في لبنان إما نحو التسريع في الحلول أو نحو مزيد من التصعيد، وأكد المصدر الإرادة الدولية والعربية لضمان انفراج الوضع في لبنان بدلا من انفجاره.
بالتوازي عمم حزب الله على عناصره ومحاذبيه تجنب زيارة بلداتهم في الجنوب منعا للاستهداف الإسرائيلي.
وبحسب مصادر محلية في الجنوب فإن محاذبي الحزب بمن فيهم المسلحون تلقوا تعميما قبل أشهر يحظر عليهم فيه ارتياد منطقة جنوب لبنان بما فيها بلدات في المنطقة الواقعة في جنوب والشمال الليطاني، حتى لو كانت لأسباب عائلية أو لتنفيذ زيارات شخصية تجنبا لملاحقته من الجانب الإسرائيلي، وتتضمن التعليمات تقليص الحركة إلى أقصى الحدود.
وأشارت المصادر إلى أن الأشخاص المعروفين أنهم من الحزب لا يرتادون حتى منازلهم في الجنوب منذ أشهر عقب استهدافات لأشخاص مقاتلين أو غير مقاتلين في قرى جنوب الليطاني وفي شماله، لافتة إلى أن الملاحقات تبين أنها لا تتم بناء على مهام عسكرية.
وقد شككت مصادر لبنانية مواكبة لتطورات الجنوب في التقديرات التي تحدثت عن تجميد الملاحقات في خلال أسبوع يعود إلى المحادثات اللبنانية مع توم براك حول الورقة الأمريكية التي تتضمن تعهدا لبنانيا بنزع سلاح حزب الله وتنفيذ حصرية السلاح في لبنان.
المصادر قالت يبدو أن الملاحقات مرتبطة أكثر ببعد أمني وليس ببعد سياسي، وأن إسرائيل ومنذ مطلع العام 2024 لم تتوانى عن تنفيذ اغتيال لأي هدف بمعزل عن التطورات السياسية، وهو ما يرفع التقديرات أن يكون ارتفاع منسوب الاغتيالات أو تقلصها متصل بوجود أهداف.
وأمس استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه سيارة رابيد عند طلعة الجيش بين تول والكفور قضاء نبطي أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين بجروح.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل المدعو حسن أحمد صبرة قائد القوة البحرية لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.
كما استهدفت غارة إسرائيلية بمسيرة شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط قتيل، وحلق الطيران المسير الإسرائيلي بشكل مركز فوق بلدات حومين التحتة والفوق دير الزهراني رومين صربة عنقانة عنقون عرب الجل والناقورة. وفجر اليوم توغلت قوة إسرائيلية داخل أحياء ميس الجبل ووصلت إلى الحي الغربي محيط البركة، وعمدت في 4:30 فجرا إلى تفخيخ وتفجير جرافتين كبيرتين تعملان لصالح مجلس الجنوب في إزالة الردم من الأحياء الغربية المدمرة.
وكان الجيش الإسرائيلي فجر أحد المباني في الحي الشرقي لبلدة حولة، موضحا في بيان أنه يرى محاولات من حزب الله للتعافي في مواقع عدة، ولن نسمح بذلك.
واليوم كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران ترسل صواريخ إلى حزب الله وتسعى لتهريب أسلحة من العراق إلى سوريا، كاشفة أن طهران تهرب الأسلحة إلى الحزب في سيارات صغيرة عبر سوريا بعدما كانت تستخدم سابقا شاحنة للتهريب.
تأكيد دولي أن الفرصة لن تبقى إلى الأبد، وتحذير من عواقب بقاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس. جورج الهاني.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من عواقب عدم انسحاب إسرائيل من التلال والمناطق التي احتلتها في الحرب الأخيرة مع حزب الله، مؤكداً أن ذلك ينطوي على خطر تأجيج خطاب من شأنه أن يزيد من تعقيد المناقشات السياسية الداخلية اللبنانية حيال التزامات احتكار الدولة للسلاح. وأمل بأن تنعكس التطورات في سوريا إيجاباً على لبنان، بما يشمل تهيئة الظروف اللازمة لإتاحة العودة المستدامة والآمنة والكريمة والطوعية للاجئين السوريين. غوتيريش قال إن ما يبعث على التفاؤل أن السلطات اللبنانية أعلنت التزامها إخضاع كل الأسلحة لسيطرة الدولة وضمان قدرتها على ممارسة سيادتها وسلطتها الكاملة على أراضيها، وكذلك التعهد بإجراء حوار من أجل صوغ استراتيجية أمنية وطنية، ملاحظا التقدم المحرز في تعزيز وجود الجيش اللبناني في المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني. كما أوضح أنه حتى 20 من الشهر الماضي نشر الجيش 7522 جنديا في 116 موقعا جنوب نهر الليطاني، مشيرا إلى تفكيك بنى تحتية عسكرية غير مأذونة ومصادرة أسلحة من عشرات المواقع في جنوب لبنان، ومعتبرا أن العمل الذي أداه الجيش يبرهن على تحلي الحكومة اللبنانية بما يلزم من العزم للوفاء بالالتزامات الواقعة على عاتقها. وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أنه لابد من أن يواصل الجيش اللبناني اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأرض اللبنانية، لافتا إلى أن زيادة الحوادث التي تؤثر على حرية تنقل القوى الدولية منذ نهاية نيسان الماضي تثير قلقا بالغا. وإذ رحب بالتصريحات العلنية الأخيرة من السلطات اللبنانية التي عبرت فيها عن دعمها البعثة ونددت بالهجمات على أفراد حفظ السلام، أضاف غوتيريش أنه من الأهمية بمكان أن تواصل السلطات الوطنية إصدار هذه البيانات لمواجهة المعلومات المغلوطة والمضللة فيما يتعلق بوجود البعثة. وتابع أنه من غير المقبول أيضاً أن يطلق الجيش الإسرائيلي النار على أفراد القوة المؤقتة ومبانيها أو قربهم، وأمل بأن تفضي التطورات في سوريا إلى تحقيق أثار إيجابية على لبنان بما يشمل تهيئة الظروف اللازمة لإتاحة العودة المستدامة والآمنة والكريمة والطوعية للاجئين السوريين. أعضاء مجلس الأمن استمعوا في خلال جلسة مغلقة إلى إحاطتين، الأولى من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان جانين هينيس بلاسخارت، والثانية من الأمين العام للمساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ خالد خياري، عن أحدث التقارير التي أعدها الأمين العام غوتيريش في شأن تطبيق القرار 1701، علما أن الجلسة تتزامن أيضا مع الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الفرنسية لتجديد مهمة اليونيفيل قبل انتهاء تفويضها الراهن الشهر المقبل. وقد عرض كل من بلاسخارت وخياري لما أورده غوتيريش في تقريره الذي تضمن ثلاثة ملاحق: حركة عناصر اليونيفيل وحشد الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية طبقا لقرار مجلس الأمن رقم 2695 الصادر في العام 2023 وتنفيذ حظر الأسلحة طبقا للقرار 1701. بلاسخارت أشادت بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الأشهر الماضية وبالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات المسلحة اللبنانية، وأكدت في المقابل أن لبنان يواجه مسارا شائكا على صعيد الإصلاحات، مشيرة إلى الحاجة الملحة لمعالجة الفساد المتجذر والزبائنية وكذلك مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة. وشددت بلاسخارت على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وهذا العمل يجب أن ينجز لاستعادة ثقة الناس والمستثمرين والمودعين والحفاظ على الاستقرار، وبالتأكيد لتحفيز عجلة التمويل لمسار التعافي وإعادة الأعمار. وفيما لفتت إلى أن حصر السلاح بيد الدولة لا يتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها، شددت بلاسخرت على الحاجة الملحة والعاجلة لإنجاز خارطة طريق واضحة المعالم مزودة بإطار زمني وخطة عملية لبلوغ هذا الهدف. أضافت أن مسألة السلاح الخارج عن سيطرة الدولة متعددة الأوجه، ومعالجتها تتطلب رؤية بعيدة المدى وإطارا خاصا. كما أشارت المنسقة الخاصة إلى أن الوضع لا يزال هشا للغاية في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي في 5 مواقع ومنطقتين عازلتين، فضلا عن الغارات الجوية المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدة أن هذا الوضع القائم الجديد لا يمكن ولا ينبغي قبوله باعتباره طبيعيا، وهو لن يقود إلى الاستقرار والأمان والأمن الذي تدعي الأطراف أنها تسعى إليه.
يتفقد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون منذ قرابة 8 مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة بسام بدران. وسيطلع عون على أوضاع الجامعة إلى أبرز حاجاتها والصعوبات التي تواجهها.
في المواقف أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أن حكومة سلام تعمل بكد وجهد كبيرين على تنفيذ بيانها الوزاري وإصلاح ما يمكن إصلاحه خلال عمرها القصير، مضيفا أن ما نعيبه عليها ولو بشكل عابر هو أنها تعمل ببطء وبخطوات قصيرة، الأمر الذي أوحى للبعض خطأ أنها تراوح وعاجزة عن تنفيذ وعودها وتعهداتها وفي مقدمها حصريات السلاح بيد الدولة.
وعن تحذير توم براك من سيطرة قوى إقليمية على لبنان وعودته بالتالي إلى بلاد الشام في حال لم تنجح حكومته في سحب سلاح حزب الله، أجاب يزبك: لسنا بحاجة إلى الأمريكي ولا إلى الأوروبي لتنبيهنا من المخاطر التي ستواجه لبنان واللبنانيين نتيجة تباطؤ الحكومة في إنجاز حصرية السلاح بيد الدولة. نحن وعونا للمخاطر وحذرنا الحكومة منها مرارا وتكرارا، ونمارس عليها أقصى الضغوط لحضها على الانتهاء من هذا الملف الوطني بشكل كامل ونهائي، علما أن المقصود بالعودة إلى بلاد الشام ليس تلزيم لبنان لقوى إقليمية معينة، بل العودة إلى زمن الفوضى حيث دول القرار في العالم ستدير ظهرها للبنان نتيجة مللها من تباطؤ حكومته في سحب السلاح وتنفيذ بيانها الوزاري.
النائب وضح الصادق قال إن حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية أمر متفق عليه بين جميع اللبنانيين حتى حزب الله على علم به، لكنه مضطر إلى الذهاب نحو خطاب آخر لأن القاعدة الشعبية الخاصة به تسائله وتحاسبه بطريقة غير علنية بعد تدمير بيوت اللبنانيين من دون أي خطة لإعادة الأعمار بعد الحرب.
أضاف الصادق أن موقف الرئيس سلام منطقي، وهو ردد أكثر من مرة أن السلاح سيسلم في كل لبنان، والمجتمع الدولي مطمئن إلى الموقف الرسمي للدولة، ولكنه غير مطمئن لعدم وجود آلية، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يضع أي قرش قبل التزام لبنان بقرار وقف النار والقرارين 1701 و1559.
عين مجلس الوزراء هيئتين ناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي، وتم إرجاء تعيين الهيئتين الخاصتين بالكهرباء والاتصالات. وزير الإعلام بول مرقص تلا مقررات الجلسة.
الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي عين داني جورج فاضل رئيسا، ماري تيريز مطر، العقيد أيمن مشموشي، دانا حيدر، مروان جوهر، القاضي جوزيف تامر، محمد علي مروي أعضاء. كذلك عين رئيس وأعضاء الهيئة العامة للطيران المدني على النحو التالي: محمد عبد العزيز عزيز رئيسا، الأعضاء حاتم محمد ذبيان، ربيع أديب الخطيب، مارك جورج حداد، وأنجيلا جورج عواد.
وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على طريقة التعيين والأسماء المعلبة وسحب بندي تعيين هيئتي الاتصالات والطاقة، فرد سلام وقال إن إرسال الأسماء قبل 48 ساعة صعب تجنبا لتسريبها.
الوزير كمال الشحادي قال بعد جلسة الحكومة أن الكفاءة أهم من التوزيع الطائفي، ويجب عدم أعطاء الأولوية للمذهبية على الكفاءة.
وقد أنجز وزير الطاقة جو صدي سلة الأسماء المرشحة للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وأرفقها بالسير الذاتية، وتريث في طرحها في الجلسة الحكومية حرصا على إتاحة الوقت أمام الوزراء للاطلاع عليها على أن تطرح في الجلسات المقبلة.
صدي كان التقى قبل الجلسة الرئيس جوزيف عون وبحث معه في العرض القبرصي لمد كابل بحري لتأمين الكهرباء من قبرص إلى لبنان، إضافة إلى عمل الوزارة في مجال تأمين الطاقة الكهربائية.
قضائيا أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان كمال بونصار مذكرة توقيف بحق كل من مدير كازينو لبنان رنا خوري ومدير شركة بيت أريبيا جاد غريوس.
وفي ملف المرفأ رفض النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات تبلغ موعد جلسة استجوابه أمام المحقق العدلي القاضي طارق البطار في 21 من الحالي.
وفي التفاصيل فقد تسلم عويدات نسخة عن مذكرة التبليغ فرفض التوقيع عليها لأنه لا يعترف بصلاحية وسلطة بطار لمكفوف يده، وسلم جوابه على الورقة مكتوبة بخط يده موقعة منه ضمت إلى مذكرة التبليغ، معتبرا أن بطار غير ذي صفة وغير ذي صلاحية وغير ذي أهلية، قائلا له أنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو إجراء، فلا شرعية لك ولن نعطيك إياها كما قال.
الرئيس عون كان أكد أمام وفد من أهالي شهداء المرفأ في بعبدة أننا لن ندخر جهدا في بناء دولة تحترم حقوق مواطنيها وتحمي حياتهم لتكون مأساة انفجار مرفأ بيروت درسا يؤسس لمستقبل أفضل.
وقال إن التزامي واضح، كشف الحقيقة كاملة من دون استثناء ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة، ومن الآن وصاعدا القضاء سيأخذ مجراه والمذنب سيحاكم والبريء ستتم تبرئته.
هرب عدد من السجناء من سجن النبطي المركزي بعدما كانوا فتحوا ثقبا في جدار السجن باتجاه أحد معارض السيارات المجاورة.
وقد أوقف الجيش واحدا من أصل 10 مساجين، والهاربون هم إسحاق عاصي، حسن جابر، حيدر عيسى، حسين عبود، هشام ضياء، أسامة حمدان، مهدي دياب، محمد دياب، وشادي مصطفى.
تسهيلاً لوصول الوفود الرسمية وغير الرسمية المشاركة في افتتاحية مهرجانات الأرز الدولية للعام 2025، وبناء على طلب رئيسة مهرجانات الأرز الدولية النائب ستريدا جعجع، اتخذت قائم مقام بشري روبا شفشق قراراً إدارياً منعت بموجبه مرور الشاحنات على طريق عام طرزة بشري الأرز وعلى طريق عام إهدن بشري الأرز بالاتجاهين من 3 من بعد ظهر غد ولغاية 1 من فجر الأرز.
وقد أبلغت شفشق قرارها إلى آمر سرية درك بشري والكورة بواسطة آمر فصيلة درك قضاء بشري ليتم الإعاز لمن يلزمه الأمر للتشدد بتطبيق القرار.
في الملف الإيراني أعلنت باريس أن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أبلغوا نظيرهم الإيراني عباس عرقتشي عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على بلاده إذا لم تحرز تقدما على صعيد التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
الخارجية الفرنسية ذكرت أن الوزراء الأوروبيين أكدوا لعرقتشي تصميمهم على إعادة فرض كل العقوبات الدولية على طهران في حال عدم التوصل إلى اتفاق في شأن برنامج طهران النووي قبل نهاية الصيف. والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس صيف معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية. اليوم الطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما بتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الداخلية. بكرة غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصا بجنوب. الأحد غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة يلي بتبقى ضمن معدلاتها مع ضباب على المرتفعات.
كان في الصباحية الثانية بعد النفير العام ودخول العشائر 4 غارات إسرائيلية على السويداء و5 على طريق تدمر حمص، والهجري يطالب دمشق بقوات فض النزاع. شائعات إيرانية، الشرع وعائلته غادروا دمشق واغتيال 3 شخصيات بينها وزير الدفاع. براك في بيروت الثلاثاء ليومين، وحزب الله يعمم على عناصره ومحاسبيه تجنب زيارة بلداتهم في الجنوب. غوتيريش يحذر من عواقب بقاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس، وبلاسخارد الفرصة لن تبقى إلى الأبد. يزبك نعيب على الحكومة عملها ببطء وخطوات قصيرة والصادق، لن يضع المجتمع الدولي أي قرش قبل التزامنا بوقف النار، تنفيذ 17-01 وال15-59. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.